الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وآله الطيبين الأطهرين. وعجل فرجهم والعمل عليهم. كان الكلام على الإدخال في أنه المطاردة بين الحكمين الأهم والمهم يمكن حلحلتها بماذا؟ أن في ظرف ترك الأهم أو عصيان الأهم هناك مجال لتأثير المهم وتحريك المهم، باعتبار أن تأثير الأهم وإن كان فعاليته تامة لكن انقياد المكلف له وانفعال المكلف له مجمد، فلما يكون مجمد بالتالي يمكن للمهم أن يؤثر، فلا يكون هناك اصطكاك، وفلا يكون هناك اصطكاك باعتبار أن الأهم لم يصل إلى درجة يعني أن المكلف ينقاد وينفعل، فكأنما تأثير مجمد، فليس القصور والنقص من ناحية الحكم أو تأثيره من ناحية استجابة وانفعال المكلف له. فإذا المطاردة من هذه الجانب ترتفع، يعني المصارعة أو كذا، كما أن المهم ما دامت قيدت فعاليته بعدم وتنجيزه بعدم بترك الأهم فليس المهم مصارعة مع الأهم، سيما قيد ترك الأهم كالقيد كالموضوع لفاعلية أو تنجيز المهم، قيد وموضوع لفاعلية يعني لتأثير المهم، وإن لم يكن قيد للفعلية وللملاك. لطيف المزنعين عنده تصريح أن الترتب يعني متوقف على إحراز الملاك أي على الفعلية، يعني فكك بين الفعلية والفعالية، لكن لم يعبر عن الفعلية بالفعلية، عبر عن الفعلية بالملاك، يعني ولا ليته المرحوم النعيم دائما يفكك بين المراحل وآثارها، بالتالي ينجم عنا قضايا أخرى. إذن إجمالا مطاردة بالدقة لا من طرف الأهم مع المهم، إذا دققنا من المأخوذ في فعالية المهم عدم انفعال وتأثر المكلف، فكأنما تأثير المهم تأثير الأهم منجمد، وليس منجمد من ناحية الحكم، منجمد من ناحية انفعال أو مطاوعة المكلف له، فلا مطاردة من جهة الأهم مع المهم يعني أو كذا، ولا من طرف المهم مطاردة للأهم، يعني تداعيات وتحريكات والباعثية الموجودة بين الحكمين لا تصدق من أحد الطرفين مع الآخر بالدقة، إذا دققنا ما ليس هناك اصطكاك وليس هناك تدافع، ليس هناك اصطكاك وليس هناك تدافع، وبالتالي فبالتالي هذه المحذور على صعيد الفاعلية مرتفع، على صعيد المطاردة أيضا محذور آخر سجل على الترتب أو لمنع الترتب، وهو طلب الجمع. هنا ليس طلب الجمع، طلب الجمع أن يكون كل من الحكمين مطلق، والحال هنا ليس مطلق. فعلية طلب، شوف لاحظ اسم الطلب بالدقة، أحد استعمالات ومعاني الطلب لمرحلة التنجيز والفاعلية، مثل ما يعبر الخطاب. الخطاب اسم أيضا للحكم في مرحلة الفاعلية الناقصة أو التامة. الفعلية ما يقال لها خطاب، سيما الفعلية الناقصة ما يقال لها خطاب، وإن كان توهم ذلك جملة من الأعلام. فمحاذير الخطاب ومحاذير الفاعلية والتحريك تختلف عن مرحلة الفعلية، أصل الفعلية. فإذا أيضا هذا المحذور الثاني غير موجود هنا، ليس طلب الجمع، لأن طلب الجمع لو كان كل من الحكمين مطلق أو كل من الحكمين مقيد بالآخر، مثلا تعبير السيد خوي صحيح، أو كل من الحكمين، أو مثلا المهم يدعو إلى ترك الأهم، المهم لا يدعو إلى ترك الأهم، المهم الحكم المهم في فاعلية مقيد بترك الأهم، فكيف يدعو إلى ترك الأهم؟ فلا المهم يطارد الأهم ولا الأهم يطارد المهم أيضا. نعم الأهم يدعو إلى إزالة ترك الأهم، لكن بالتالي لم يستجب المكلف، عندما لم يستجب ليس هناك اصطكاك في التأثير ولا هناك طلب للجمع. نعم هناك جمع في الطلب، يعني جمع في التحريك من دون تنافي من دون اصطكاك. فرق بين جمع الطلب وبين الطلب الجامع. طلب الجمع محال ممتنع، أما الجمع الطلب ليس في البين موجود، ما المعنى في ذلك؟ جمع الطلب وليس طلب الجامع. هذا جمع الطلب جمع طلبين لا يؤديان إلى الطلب الجامع. المفروض في المهم مقيد بترك الأهم، أو لو كان كليهما متساوي في الأهمية كليهما مهم أيضا ليس هناك طلب الجمع، مقيد كل بالآخر في الفاعلية يعني أقصد لا في الملاك. فإذا ليس هناك في البين طلب الجمع، إنما هو جمع الطلب، جمع الطلب غير طلب الجمع. أحد الإشكالات أيضا التي ذكرت على الترتب إن الترك العصيان، إشكال هذا ثالثة، إن الترك وهو العصيان يسقط الأهم، فأين اجتماعهما؟ من ثم كاشف الغطاء مثلا استبدل الترك أو العصيان استبدله بالعزم على العصيان، إذا أخذ الترك فسوف يفرض يعني، أو العصيان يفرض سقوط الأهم، بينما الترتب هو لتصوير الجمع بين الحكمين لا لتصوير أحد الحكمين ينفرد. إذا كان أحد الحكمين ينفرد هذا ليس من مباحث التزاحم والترتب. فما كما مر العصيان هنا المراد به عدة معاني، كما الامتثال ليس المراد به العصيان نهاية المطاف عند استحالة امتثال الأهم، بل المراد من العصيان الترك المستمر إلى النهاية، هذا المراد من العصيان الترك لذلك هذا وإن لم يكن اصطلاحي، الاصطلاح في العصيان كثيرا ما يستعمل بمعنى نهاية المطاف، العصيان المسقط للحكم. هنا ليس المراد العصيان المسقط للحكم كي يقال لخلف فرض التزاحم، والجمع بين الحكمين. وإنما المراد هنا من العصيان الترك المستمر، ولا محال هذا الترك المستمر سيكون وجود قطعي وليس وجود توسطي، وجود قطعي مركب، وبالتالي سوف يكون بنحو الشرط المتأخر واجب معلق ولم يجر. وإن يعني دعا السيد الخوي رحمة الله عليه أنه هذا ليس يتوقف على الواجب المشروط بالشرط المتأخر أو الواجب المعلق، له يتعلق. هنا نكتة لطيفة، فائدة لطيفة عند المحذور الثالث، جواب المحذور الثالث. النكتة لطيفة هنا، هذا الواجب المعلق يعني إذن الأعلام لم يذكروا في الواجب المعلق والمشروط والشرط المتأخر، لكن هنا ذكروه توسعة لتعريف الواجب المعلق والواجب المشروط والشرط المتأخر. وهو ماذا التعريف؟ يمكن تصوير الواجب المعلق بلحاظ القيود العقلية، ليس فقط بلحاظ القيود الشرعية. أمام لطيف صحيح. واجب معلق يعني وجوب متقدم وقيده العقلي متأخر، يمكن تصويره. وهو قيد ليس الوجوب، قيد الواجب مثلا لا يدعو إليه الواجب، يمكن تصويره. إن هاي الأقسام الواجب التي ذكر الأعلام فيما سبق في مقدمة الواجب لا تختص بالقيود الشرعية، تعم القيود العقلية، وهذا بيان لطيف. كما أن الواجب المشروط بالشرط المتأخر يمكن أن يعم القيود الشرع العقلية كما يعم القيود الشرعية. هذه نكتة لطيفة جيدة. نكتة أخرى جيدة من كلام الإعلام، مع أنه لم يوضحوها في بحث مقدمة الواجب أو أقسام الواجب، أن الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتأخر في الأذهان دوما أنه بلحاظ قيود الفعلية، أصل الفعلية في الأذهان هكذا متبادر، الواجب المشروط بالشرط المتأخر أو الواجب المعلق. هنا أفصح الأعلام على أن المراد بهذه التقسيمات للواجب، وإن كان متبادر المرحلة الفعلية الناقصة أو التامة، ولكن لا، هذه الأقسام يمكن أن تجري في مراحل أخرى من الحكم كالفاعلية وكالتنجيز، ليس فقط مرحلة الفعلية. هذه نقطة لطيفة جدا، يعني لطيف، حكم بلحاظ القيود الشرعية الفعلية ليس متأخر ولا معلق، ولكن بلحاظ قيود التنجيز من قبيل الواجب المعلق ومن قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخر. كلش لطيف. فإذا في واجب منجز مقابل الشرط المشروط بالشرط المتأخر، واجب مشروط بالشرط المنجز يعني الحاضر الراهن، هاي بلحاظ الفعلية. لكن بلحاظ الفاعلية أو التنجيز يمكن تقسيمها بتقسيمات أخرى. وبعبارة أخرى، إذا هذه التقسيمات التي ذكرت في مقدمات الواجب يمكن أن تتصور بلحاظ كل مرحلة مرحلة من مراحل الحكم، كل مرحلة مرحلة من مراحل الحكم. فحكم بلحاظ مرحلة ليس مشروط بالشرط المتأخر، بلحاظ مرحلة أخرى مشروط بالشرط المتأخر قابل التصوير أو معلق. هذه فائدة لطيفة. كثيرا ما تعريفات العناوين والمصطلحات ربما يذكر لها الأعلام في العلوم في مواضع أخرى أفضل مما ذكروه في نفس الموضع اللي خصصوه لتعريف المصطلح، شبيه الواجب الكفائي كما سيأتي. الواجب الكفائي في المكاسب المحرمة عرفوه أضبط مما قد عرف في الأصول، تعريف في الأصول للواجب الكفائي مخل جدا جدا كما سيأتي. هذه نكتة لطيفة، إن تعاريف الأشياء كثيرا ما عنوان مصطلح قاعدة ما شئت بعبر، يعني عام تصوري أو تصديقي، تجده في أبواب أخرى مغفول عنها أفضل الاستتمام تعريف ذلك المصطلح أو القاعدة مما قد ذكر في موطنه الأصلي. كثيرا ما تجد هكذا. من باب المثال ابن الزنا، ابن الزنا ذكروا أنه لا نسب له، لا نسب له، لا نسب له، لا نسب له، أوه كل الأبواب ملؤوها بأن لا نسب له. ولكن عندما يصلون لبداية بحث النكاح، محرمات النكاح، لا، يقولون لا، لو نسب تكويني، لا نسب حلال، لا نسب طاهر له. أخي شو شلون؟ مو مقصودهم نفي النسب المطلق، مقصودهم أي نسب؟ النسب الطاهر، نسب الحلال، نسب الكذا الزكي. بينما الواحد لا نسب له يعني مقطوع النسب. شوف سبحان الله، يعني ملأوا الأبواب الفقهاء بنفي النسب، وحتى أكابر قد يعني ينغرون بهذا التعبير، أكابر كثير، لكن هم كثير منهم من العلام صرحوا في باب واحد، الله أكبر، في باب واحد، أن المراد من المنفي هنا ليس منفي مطلق أو نفي مطلق، مقيد، لا إله إلا الله. شوف شو من هذا القبيل. أقول فالواحد لازم يلتفت، يعني لا كما يقول صاحب الجواهر، لا ينغر الإنسان بالأدلة ولا ينخدع بالأدلة. لما؟ لأن الأدلة يفسر بعضها بعضا، حتى كلمات الفقهاء يفسر بعضها بعضا. ومن هذا القبيل إلى ما شاء الله. إذا الإنسان ما يكون على يقظة في الاصطلاحات، صراحة يخدع، يعني يشتبه، يصير اشتباه. مثلا في روايات، مثال آخر، أمثلة ضرورية لضرورة الاستيعاب في الأبواب، استيعاب التتبع في الأبواب. مثلا في روايات الرجعة، أغلب الروايات اللي وردت لا يرجع إلا من محض الإيمان ومحض الكفر. محض الإيمان، في طائفة واحدة من الروايات تقول لا، إنما يحاسب في الرجعة كما يحاسب في القبر من محض الإيمان ومن محض. شوف، نفس القبر والرجعة نفس الشيء، بس الحساب الرجعة شد من القبر حتى. إنما يحاسب في الرجعة من محض الإيمان، أما من لا يمحض الإيمان ولا يمحض الكفر يلهى عن بعده، هو في الروضة بعد مستضعف. فشوف، طائفة واحدة تقيد طوائف عديدة، كما ذكر الأعلام في علم الأصول، مخصص أو مقيد واحد يقيد شنو 20 عموم أو 20 إطلاق. فإذا يتتبع الإنسان يعني نعم يجد يلتفت إلى هذه الأمور. ومن هذا القبيل كثير، سواء في الروايات أو في الكلمات الفقهاء والعلماء والأعلام، إلى ما شاء الله كثير. على اتحال، وإلا الواجب الكفائي اللي ذكروه أصلا كأنما هو دون الواجب العيني، سبحان الله. والحال أن الواجب الكفائي اللي ذكروه في المكاسب المحرمة دليل على كون الواجب خطير جدا، هو واجب كفائي. العيني بالعكس ليس بخطير، عجيب. الأذان مو هكذا، على كل شيء يأتي في محله. ومن هذا القبيل كثير كثير، يعني بحسب الشرع المسؤولية تجاه الواجبات الكفائية أشد من المسؤولية والحساب على الواجب العيني، مع أن في الأذان عكس هذا، أليس؟ بعد التعريف اللي ذكره، لكن في المقاصد المحرمة نبهوا بالعكس، المساءلة على الواجب الكفائي أخطر من المساءلة على الواجب العيني عليه تحال. فإذا المصطلحات يجب الالتفات إليها، مو بالضرورة تستوفى غالبا، يعني مصطلحات فقهية أصولية كلامية ما شئت، أو أدلة أو قواعد. من الخطأ يتوهم الإنسان أنه تستوفى في موطن واحد، لذلك يقولون مضان، يعني تعدد مضان الشيء كلش مهم وهلتفت إليه. وغالبا إذا الإنسان ما يعطف كلامهم في باب على باب آخر على أبواب أخرى لن يستحصل النتيجة الكاملة. وهذه نكتة جدا جدا مهمة، الاصطلاحات أو العناوين أي نعم تكون بالتالي مغرية للخطأ وللفهم الخاطئ إذا لم يعطف إنسان بعضها على بعض، يفسر بعضها بعضا. إجمالا نرجع إلى هذا المطلب، فإذا هذا المحذور الثالث أيضا ارتفع من الترتب، وهو ليس طلب الجمع بل جمع الطلب. محذور رابع بعد ذكر في الترتب أيضا يرتفع، أنه يستلزم الترتب إذا تركهما أهم ومهم أو مهمين، إذا تركهما صورة أهم ومهم أو صورة مهمين، إذا تركهما يستلزم عقوبتين، وهو عقوبتين يعني عقوبة على ترك الجمع، وهذا محال، أنه هو نفس الجمع غير مقدور، كيف يعاقب على شيء غير مقدور؟ الجمع في العقوبة يعني عقوبة على ترك الجمع، فكيف يعاقب على شيء غير مقدور؟ أيضا هنا الأعلام يبينون أن هنا ليس العقوبة على ترك الجمع، إذن على ماذا؟ على الجمع الترك. جمع الترك شنو؟ ترك الجمع إيش؟ أي ترك الجمع يعني أنت من الأول مطلوب من عندك أنك تجمع، لا لا هو مطلوب من عندك تجمع، لما جمعت في الترك؟ تركت الأهم فلما جمعت معه ترك المهم؟ فتعاقب عقوبتين، ويمكنك أن تتخلص من كلا العقوبتين بأن تأتي بالأهم أو تأتي بالمهم، ولكنك ستعاقب على الأهم، لما تركت الأهم؟ أما إذا أتيت بالأهم فلن تعاقب لا على الأهم ولا على المهم، فأنت بين خيارات ثلاثة أو أربعة. فإذا ليس العقوبة على ترك الجمع، ترك الجمع دي صورة تكوينية مختلفة عن جمع الترك، جمع الترك صورة تكوينية أخرى. فهذا أيضا جواب ما إذن بهالمقدار، يعني إذن ندقق الترتب متصور، وإن كان الترتب نعتبره علاج لمحذور التزاحم في المراحل العقلية للحكم، يعني الفاعلية والتنجيز لا لمرحلة الفعلية، إلا إذا كان هناك ورود، والورود والتوارد يختلف سنخا عن التزاحم المطلق. مر بنا موارد أقسام الترتب، إما تزاحم أو ورود أو توارد أو ستأتي أخرى، فبالتالي هذا اللحام. فإذا الترتب تكييف عندنا في الصور في القسم الأول في المرحلة الفعلية والتنجيز، نعم في المرحلة في القسم الثاني من الترتب الورود والتوارد بالحاضر الفعلية، والورود مر بنا قد يكون ورود بحسب وجود الحكم أو بحسب كذا، وسنبين بعد أمثلة أخرى ذكرها الأعلام جيد. في الورود والتوارد مهم، فالورود والورود أيضا مر بنا قد يكون بالحاضر الفعلية، قد يكون بالحاضر الفعلية التامة، قد يكون بالحاضر الفاعلية، قد يكون بالحاضر التنجيز. تتذكرون من الوارد بوجوده يعدم موضوع المورود أو بامتثاله، يختلف، لازم نفرق نميز بالدقة. قبل أن نواصل بقية الأمثلة أيضا تبين مما مر أن الترتب على ما هو الصحيح لا يختص بالتزاحم، والتزاحم كذلك ترتب من بحوث التزاحم الترتب أو بحوث الورود والتوارد. فالترتب أو قل التزاحم لا يختص بالواجبات المستقلة، واجب مستقل يزاحم واجب مستقل آخر، بل يعم كما مر بنا الواجبات الضمنية، يعم الواجبات الضمنية، هي لازم نلتفت إليها. وسابقا بينا على كل بعد ما يحتاج لعادة، وإن كان البحث بسطه في البراءة، تنبيهات البراءة أكثر هناك، مع أنه بحث اجتهادي، أي نكتة بعد فائدة معترضة أذكرها. كثير من البحوث في الأصول العملية هي بحوث ليست أصول عملية، بحوث اجتهادية، وإلى الأصول العملية خطبها أهوان. لكن كثير من البحوث الاجتهادية وبحوث أصول القانون ثبوتية بحثها الأعلام في الأصول العملية، فالقيمة ليست أصول عملية بقدر ما القيمة للبحوث الثبوتية والاجتهادية التي بحثت في الأصول العملية، سواء البراءة أو الاشتغال حصاد الاحتياط التنجيز أو الاستصحاب. ما الفرق بين البحوث الثبوتية والاجتهادية؟ البحوث الثبوتية ثبوتية أصول قانون، البحوث الاجتهادية إثباتية، القطع ثبوتي مثل يقين، الظنون إثباتية، أدلة اجتهادية، ثم الأصول العملية، مراتب ثلاث في الحجج ذكرها الأصوليون، بحوث ثبوتية في الألفاظ والقطع، بحوث إثباتية صغروية في الألفاظ، بحوث إثباتية كبروية في الظنون. إذن فرق بين البحوث الثبوتية والأدلة الإجتهادية، فرق بينهم. الفتوى العلمية أمس ذكرناها ما وضحناها، الفتوى العلمية والفتوى العملية. الفتوى العلمية فتوى لكن لا لعمل العوام، فتوى علمية لنفس المفتي يعمل بها في الاستنباط. نظرية مثلا الترتب، الترتب مو فتوى عملية، فتوى علمية. جواز اجتماع الأمر النهي فتوى علمية، يعني تصلح للعلم الاستنباط، لا تصلح للعمل العوام أو المكلف، بس هي فتوى وفعلا فتوى، لأنه ليست فتوى، فتوى نص، فتوى نص، فتوى نصين بعد بخلاف الفتوى العملية. فلما يصرح مجتهد بأنه هذا المبنى هنا جزما هكذا، عنده فتوى علمية، قد الفتوى العلمية العملية ملتزم بها احتياط أو شيء آخر، بس هو فتوى العلمية يفتي بها، يفتي بها يعني يقول أنا قاطع جازم، أو وصلني الدليل المعتبر إلى أن في الاستنباط هكذا لازم يراعى، هذا معنى الفتوى العلمية. ولذلك كرارا مرارا ذكرت الأخوان هالشيء من مستجدات علم الأصول يثار، الاحتياط في الاستنباط غير الاحتياط للعوام الفقهي، لمعنى باب مغامض ووسيع ومعقد. الاحتياط العلمي نستطيع أن نسميه الاحتياط الاستنباط الاحتياط العلمي غير الاحتياط العملي، كما أن الفتوى العلمية غير الفتوى العملية. أيضا شيء نذكره لا بأس بعد، هذا مرتبط بنفس البحث، الفتوى العلمية والفتوى العملية، قبل أن نواصل أمثلة تطبيق الترتب وأمثلة جدا مهمة وحساسة، قبل أن نواصل في مبحث الفتوى العلمية والفتوى العملية والاحتياط العلمي والاحتياط العملي، الشيخ الطوسي والسيد المرتضى، شوي نركز، ينسبون إلى الطائفة إجماعات في مسائل أصلا تلك المسائل ما معنونة، مثلا شلون ينسبون له؟ هل أعوذ بالله هذان العلمان يكذبان على الطائفة؟ حاشاهما. يسمون الإجماع التقديري، شو مقصودهم؟ مقصودهم دقيقوا شوف، أن الطائفة أفتت بالكبرى الكلية، تلك الكبرى الكلية أفتوا بها وتلتزموا بها وإن لم يصرحوا بالتطبيق الجزئي. فما دام أنهم التزموا بالكبرى الكلية إذن ملزمون بأن يلتزموا بال... إذا كيف يسند إليهم الشيخ الطوسي؟ تدليس؟ لا حاشا، سيد مرتضى ينسب إليهم تدليس في الانتصار، إجماع الطائفة، إجماع في مواد عديدة، كيف إجماع الطائفة؟ حتى الشيخ الطوسي إجماع بالحاضة الكبرى لا بالحاضة التطبيق الجزئي. قد تقول هذا هم إسناد كذب في حاشا، الفقهاء والعلماء يسندون إلى الشريعة وإلى الدين مسائل أحكام عديدة لم يرد فيها النص الخاص، فكيف يسندوا إلى الله؟ يسندوا إلى الله بالحاجة ماذا؟ كبريات، كبريات دلت على عمومات موجودة، فيسند هذه التطبيقات المترامية نزولا يسندها لمن؟ يسندها مثل تقول مثل الآن في الدولة يقول له قانون الوزاري الفلاني دستوري، هو ما تقول في الدستور، كيف يقولون دستوري؟ يعني منشعب مستند إليه هذا الإسناد. مدام التنور حار مدام المطلب صار واضح له، لا الإسناد، الإسناد كذب هذا صادق، إسناد صادق بخصوصه لم يتلفظ به الدستور أو الشرع، لكن الكبرى التي بنى عليها قننها الشرع تنطبق على جزئي، والجزئي ينطبق على جزئي آخر، تتنزل تتنزل إلى أن يقال الجزئي النازل الفلاني حكم الشارع. هل هذا كذب على الشارع أو على الدستور؟ لا. مترددين أم جازمين أنتم؟ دققوا هني بيت القصيد تنور حار، عندما يقال شيء صدر من الدين أو من المعصوم، صدر بأي معنى؟ صدر، صدر بمعنى صدور متني، لو الصدور طريق طريقي، الصدور معروف الصدور حجية الصدور والصدور الصدور وكل المشكلة في الصدور، في الصدور، الصدور أي صدور تقصد؟ الصدور الكلي، أها يعني صدور متني، وإذا مرادك صدور خصوصي جمودي هذا طريق الرواة، مصطلح جديد في الصدور، هذا المتن صدر؟ أي صدر، بأي معنى صدر؟ صدر تقنينان متنان وإن لم يصدر ألفاظا وخصوصا. تقول ما إذا فتحت لكم باب تقول قال الصادق قال رسول الله، قال يعني الألفاظ هذه قالها؟ لا، هاي الألفاظ قد لم يكن قالها، لكن ده المضمون ينشعب من كبرى نبوية قالها النبي، هذا حكم النبي، حكم الله. أنت تدلس وتلعب، لا لا لا، لا تدلس ولا لعب. ولا كان الفقهاء والعلماء في الكلام وفي الأخلاق وفي الفقه كل مدلسون مدجلون والعياذ بالله. يستندون لمن؟ إلى كبرى كلية. وهذا حكم الله، ما يقولون حكم الله، شو حكم الله؟ وين صدر حكم الله؟ ألفاظ ما موجود في القرآن، ألفاظ ما موجود في الروايات. إيه لكن كبرى تنزلت على جزئي، جزئها انطبق على جزئي آخر، وفي ترامي في التنزل. لذلك عند القدماء إلى ابن إدريس إلى الشهيد الأول عندهم المتن هو الأصل، يعني الصدور المتني، يعني هذا صادر تقنينا مو صادر لفظا. الرواة يهمهم الصدور اللفظي، يجمدون على الصدور اللفظي. أما الفقهاء الفقهاء أين تمركزهم؟ على المعنى، على المتن، هذا قنن أم لا، صدر أم لم يصدر. خلاف الإخباريين مع الأصولين، هذا الإخباريين يقولون لفظة هذه صدرت، كيف تقولون حكم العقل؟ ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ يقولون لأنه حكم به الشرع حكم به العقل، الشارع كبريات العقل يستنتج منها. الأصولين هكذا يقولون، الإخباريين يقولون لا، إلا هاللفظ صدرت بلفظها جمودا من شفاه المعصوم. الأصولين يقولون هذه حشوية قشرية، مو ضروري أن تصدر لفظا، خصوصا تصدر ماذا؟ معنى. صدور المتن صدور معنوي تقنيني، صدور الرواة. ولذلك عندنا عشرات الروايات، رواة الحديث كثيرون وعاته قليلون. وعي تعي المعنى، صدور المتني، إن لدينا صدور متني، هذا هو العمدة في الحجية. وعندنا صدور ماذا؟ صدور طريقي لفظي. أمس مر بنا ظاهرا ما أدري في الفقه أو في الأصول، المشروعية بالدليل، في الفقه المشروعية بالدليل العام أو المشروعية بالدليل الخاص، لعل لا في العقائد بعد البحث المار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.